الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتاب مذكرة أصول الفقه: السؤال التاسع المعارضة، وهي قسمان: معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع، وأحسنهما المعارضة في الأصل، لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة. واعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، وترد على جميع الأدلة قياسا أو غيره، وهذا الذي ذكره المؤلف المعارضة في القياس، إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، هذا ضابط المعارضة. قال: وضابط المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل، كأن يقول الشافعي: علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارض الحنبلي بإبداء وصف آخر صالح للتعليل وهو الكيل. ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، لأنه على القول بجواز تعددها فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة، يعني القول بجواز تعدد العلل المستنبطة لا مانع أن تكون العلة هي الطعم وكذلك الكيل. قال: أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها، كالبول والنوم نقض الوضوء. يعني لو قال قائل: علة نقض الوضوء هو البول، فيقول آخر: بل النوم، نقول كلا العلتين نقض الوضوء، وقد جاء الدليل على ذلك. قال: ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة، وأشار إلى هذا في المراقب قوله: وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. قال: وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتف عن الأصل، كقياس الهبة على البيع في منع الغرر، قياس الهبة على البيع في منع الغرر. فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر، والهبة محض إحسان لا يخل بها الغرر. يعني لو قاس إنسان الهبة على البيع في منع الغرر، يعني نمنع من الهبة لحصول الغرر، كما أننا نمنع البيع إذا كان فيه غرر، فمثلا بيع ما في بطون الأمهات لا يجوز، فإذا وهب إنسان ما في بطن هذه البهيمة، قال: ما في بطن هذه الشاة وهبته لفلان، فيقول: نمنع من ذلك قياسا على منع ذلك في البيع لأجل الغرر، فيقال: البيع عقد معاوضة، يعني فيه أخذ وعطاء ومقابل، فإذا حصل للإنسان يعني خسارة، أو يعني كان هذا الشيء المجهول فيه عدم حصول له، كان يكون ميتا أو نحو ذلك، كان بهذا قد غرر وحصل له شيء من الخسارة، بخلاف الهبة يقال: الهبة بيع عقد إحسان ليس فيه معاوضة، إن حصل له هذا الموهوب فهو يعني مستفيد، وإن لم يحصل شيء فليس عليه خسارة. ففرق بين الهبة وبين البيع، فالهبة لا يخل بها الغرر، لهذا يجوز في الهبة هبة الشيء المجهول بخلاف البيع، لا يجوز بيع شيء مجهول. قال: فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له، يعني لو قال وهبت لك ما في بطن هذه الشاة فخرج ما في بطنها ميتا، هل خسر شيء هذا الموهوب له؟ ما خسر شيء، بخلاف البيع لو اشترى ما في بطن هذه الشاة وخرج ميتا خسر وغرر به. قال فيكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في الأصل الذي هو منع البيع في الغرر. قال مانعة من إلحاقه به، أي من إلحاق الهبة بالبيع. قال وقول كقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيقول المعترض الإسلام في الفرع مانع من القود، يعني من القصاص. الإسلام في الفرع في قوله يقتل المسلم بالذمي، هو الآن قاس قتل المسلم بالذمي بقتل المسلم بجامع القتل العمد العدوان. قتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيقال كونه مسلما هذا الفرع الذي أردت أن تقيسه، كون هذا القاتل مسلم هذا يمنع من القصاص، يمنع من القصاص، فالمسلم لا يقتل بالكافر. قال وذكر المؤلف أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم، وهو واضح، لأنك لو قلت كالحنفي يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول إن في هذا الفرع وصفا مانعا من إلحاقه بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد رباعيا، البكر الصغير من الإبل والرباعي ما ألقى رباعيته يعني أكبر منه. قال وهذا النص الموجود في الفرع منتف عن الأصل الذي هو سائر المختلطات، فدل هذا على جواز استلاف الحيوان. قال وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربعة طرق. إبراهيم لا يسكر المروحة هذه، يفتح هذه الثانية، يفتح الأخرى هذه. قال الأولى أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض فيستقل به ما ذكره المستدل، ومثاله قول الشافعي علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارضه الحنفي مثلا بوصف الكيل، فيقول الشافعي إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل لقلته، ومنع الربا موجود فيه فيستقل الطعم بالعلية، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. يعني هذا جواب للمعارضة، أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض فيستقل به. فالشافعي مثلا يرى أن علة الربا في البر هو الطعم كونه مطعوما، والحنبلي يرى أو الحنفي يرى الكيل كونه مكيلا. فيقول الشافعي ملء الكف من البر لا يجري فيه الكيل مع أن الربا يجري فيه، إذن وجد الحكم وانتفت العلة الذي هو الكيل، فدل هذا أن العلة هي غير الكيل وهو الطعم، واضح؟ يعني فيستقل بما ذكره المستدل وهو علة الطعم دون الكيل. قال الثانية أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن في الحديث من اعتق شركا له في عبد الحديث، فيقول المستدل الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق. قال فيقول المعترض إن في الأصل وصفا مانعا من إلحاق الفرع به وهو الذكورة، لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد وجميع المناصب المختصة بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة لا توجد بالنسبة إلى العتق وصفا طرديا لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق كما تقدم إيضاحه. نعم، وهذا واضح، يعني إذا فرق في العتق بين الذكورة والأنوثة فيبين المستدل ويجيب على هذا الاعتراض بأن الذكورة يعتبر وصف طردي بالنسبة للعتق، تعتبر وصفا طرديا لا دخل لها في مسألة العتق. قال الثالثة أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو إيماء وتنبيه، ومثاله في الإيماء والتنبيه قول الشافعي العلة في تحريم الربا في البر الطعم، فيعارضه المالكي بالاقتيات والادخار، فيقول الشافعي إن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيماء والتنبيه في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث، وفي آخره كان طعامنا يومئذ الشعير، فيكون هذا يعني مخصوص بالعرف المقارن للخطاب. قال فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلة الطعم، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. ومثاله في النص، هذا يعني مثال في الإيماء والتنبيه، يعني لما قال الطعام بالطعام مثلا بمثل إلى آخره، يقول إن في هذا في إيماء وتنبيه لأن العلة هو كونه مطعوما، هو كون هذا البر مطعوما. قال ومثاله في النص أن يقول الحنبلي علة الربا في البر الكيل، فيعارضه المالكي بوصف الاقتيات والادخار، فيقول الحنبلي إن كون العلة الكيل ثبت بالنص في حديث حيان بن عبيد الله عند الحاكم عن أبي سعيد الخدري بعد أن ذكر السنة المنصوص على تحريم الربا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك كل ما يكال أو يوزن، وفي الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الميزان بعد ذكر الكيل في الحديث. نعم، فحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد أيضا في قصة تمر الجنيب لما قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، قال وكذلك الميزان، قال وكذلك الميزان. قال الإمام النووي رحمه الله استدل به الحنفية وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما كان موزونا، يعني يجب التساوي في الأشياء الموزونة كما يجب التساوي في الأشياء المكيلة، هذا المقصود من الحديث. وكذلك الميزان يعني يجب فيه التساوي في الأشياء الموزونة كما يجب التساوي في الأشياء المكيلة، وليس في الحديث تعرض إلى علة الربا في الأصناف الربوية. قال الرابعة أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض. ومثاله قول المالكي والحنفي: إن علة كفارة الجماع في نهاية رمضان انتهاك حرمة رمضان، فتجب في الأكل والشرب كالجماع، فيعارضه الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الكفارة. فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعدى إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات، وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب، فتجب الكفارة في الجميع. وكون العلة خصوص الجماع تكون به قاصرة على محلها، فلا يتعدى حكمها إلى شيء، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. وإلا فالراجح هو قول الحنبلي والشافعي أن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان فقط. قال: ورد قوم القدح بالمعارضة بدعوى أن القدح هدم والمعارضة بناء، والمعارضة بناء، والتحقيق خلافه لأنها هدم للدليل. قال: السؤال العاشر: عدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم. قال: وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه، وهو عند الأصوليين ثلاثة أقسام، يعني يكون شيء حشو ليس له فائدة. قال: الأول هو المسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابطه أن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه أصلا، كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلا: صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، فعدم القصر طردي في تقديم الأذان، لأنه لا يجوز تقديم الأذان سواء كان يعني الصلاة تقصر أو لا تقصر، إلا في يعني وقت في حال السفر إذا أراد تقديمها مع الصلاة التي قبلها كالمغرب، تقديم العشاء مع المغرب مثلا، أو تقديم العصر مع الظهر. فقوله في صلاة الصبح يعني عدم القصر، أنها لا تقصر، هذا وصف طردي بالنسبة لتقديم الأذان. قال: وحاصل هذا القسم إنكار علة الوصف بكونه طرديا، والوصف الطردي كما مر معنا الذي لا يتعلق به حكم. قال الثاني وهو المسمى بعدم التأثير، والمسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل، بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، يعني لا بد أن تكون العلة واحدة في هذا الحكم. أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم. مثاله أن يقال في بيع الغائب: بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، يعني كما أنه لا يجوز بيع الطير في الهواء فكذلك لا يجوز بيع غير المرئي، يعني شيء الغائب، العين الغائبة التي لم ترى. فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل، فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة، وعدمها واقع مع الرؤية. يعني قياسه بمنع غير المرئي على بيع الطير في الهواء، يقول يعني لا يحتاج إلى التعليل بكون غير مري، بل لو كان يرى الطير في الهواء وهو يعجز عن تسليم هذا كافي في عدم صحة هذا البيع. قال وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل كما تقدم. قال الثالث هو المسمى بعدم التأثير في الحكم وأضربه ثلاثة. الأول أن لا يكون لذكره فائدة أصلا، كقول الحنفي في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحرب، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها. وهذا راجع إلى القسم الأول وهو كون الوصف طرديا، فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الائتلاف في دار حرب، والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك، وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه، وهو كما قال أنه ضعيف لأنه لا فائدة فيه. قال الثاني أن يكون لذكرها فائدة، فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار. فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، يعني ليس له تأثير، لكنه مضطر إلى ذكره ليحترز به عن الرجم لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد، والرجم يعني هو بسبب معصية تقدمت هو الوقوع في الزنا من محصن، فهي عبادة متعلقة بالأحجار لم يعتبر فيها عدد يرجم حتى الموت، لم يحدد الشرع عددا معينا من الأحجار، فيكون في هذا يعني التقييد شيء من الفائدة. قال الثالث أن يكون لذكرها فائدة غير ضرورية، كأن يقول الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر، فقوله مفروضة لو حذف لما ضر، يعني لو قال الجمعة صلاة فلا تفتقر إلى إقامتها إلى آخره ما ضر في إثبات هذا الحكم. قال لكنه ذكر لفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه منه بغيره، ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة وله اتجاه. قال تنبيهان: أولا اعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معنى أعم من معناه المقابل للملائم والغريب مما مر معنا في الأبواب التي سبقت. قال ثاني اعلم أنه يشترط في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس علة، فلا يقدح به في قياس الشبه ولا في الطرد على القول باعتباره، ويشترط فيه أيضا أن تكون العلة مستنبطة مختلفا فيها، فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها. قال وأشار في المراقي إلى تعريف هذا القادح وشروطه أو أقسامه بقوله: والوصف أن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف، يجيء في الطردي حيث علل به وقد يجيء فيما أصله، وذا وذا باب دا علة للحكم وذا باب دا علة للحكم ها عندكم ايش بيبدا ها طيب وذا بابداء بابداء ودا بابداء عله للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم وقد يجيء في الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب وما لفيد عن ضروره ذكر اولى وفي العفو خلاف قد سطر هذا محتاج بعضه طويل شوي نقف هنا إن شاء الله إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.